الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا قبل الدخول في أبحاث القياس والمصالح المرسلة والاستحسان وغيرها من الأصول التي نقحتها المدرسة السنية لبناء استنباط الأحكام الشرعية عليها، لا بد من الإشارة إلى مقدمة ولو مختصرة لبيان سبب الحاجة إلى مثل هذه الأمور. يعني لماذا أن أتباع الخلفاء اتجهوا اتجاه تأسيس وتأصيل هذه الأصول لاستنباط الأحكام الشرعية؟ بينا بالأمس أن العامل الأساس والرئيس التي أدى بهؤلاء إلى أن يتجهوا هذا الاتجاه هو أنهم بعد أن ثبت عندهم من الناحية القرآنية أن كل شيء مبين في القرآن الكريم، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين كل ما تحتاج إليه الأمة على مختلف عصورها وأزمانها وطبقاتها، عندما راجعوا الروايات الموجودة بيد الأصحاب وجدوها أنها غير كافية ولا تفي بالحاجة التي يريدونها ولا تستطيع أن تؤمن كل ما يحتاج إليه الإنسان إلى قيام الساعة. وهذا ما صرحوا به هم، صرحوا بأنه الروايات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه لا تتجاوز المئات، سواء كانت 300 أو 500 أو 1000 أو أقل أو أكثر، فهي روايات قليلة جدا بالنسبة إلى تلك الحاجة العظيمة، وخصوصا إذا افترضنا أن هناك موضوعات تستجد يوما بعد يوم، وخصوصا في مثل زماننا والأزمان اللاحقة، مع أننا نجد بأن أصحاب رسول الله بعد رحيله مباشرة احتاجوا واستجدت هناك موضوعات ولم يجدوا في الروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يؤمن لهم الحاجة في ذلك. ومن هنا وقع ذلك الاختلاف الشديد من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار في مختلف مجالات المعرفة عندهم. على مستوى أصول الدين تجد هناك اختلاف من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، سواء كان على مستوى التوحيد بمختلف أبعاد التوحيد، على مستوى العدل بمختلف أبعاد العدل، على مستوى النبوة وشرائط النبوة وموانع النبوة بمختلف أبعادها، وهكذا في المعاد تجد اختلافات كبيرة في مثل هذه المجالات. أما عندما نأتي إلى الفقه والمسائل الفقهية وتفسير القرآن ونحو ذلك، فأيضا الأمر لا يقل، إن لم نقل أنه يكثر عما كان عليه قبل ذلك. إذن من هنا اتجهوا كذلك الاتجاه، خصوصا هذه النقطة الإضافية، خصوصا هو أنه أساسا الفقه السني كما يقول الأستاذ الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه دائما وأبدا كان يبحث عن الحكم الواقعي. هذه نقطة أساسية تميز بها الفقه السني عن الفقه الإمامي. الفقه السني كان يبحث دائما عن الحكم الشرعي الواقعي، فإن استطاع أن يحصل عليه من خلال الكتاب أو السنة الواردة عن الرسول الأعظم كان يعمل به، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وإن لم يجد ذلك الحكم منصوصا عليه في الكتاب والسنة، حاول أن يصنع أو أن يؤسس ويؤصل مجموعة من الأصول والقواعد أيضا تكشف له عن الحكم الشرعي. ومن أهم هذه القواعد والأصول التي أصلها هي مسألة القياس. القياس لا يعين الوظيفة العملية للإنسان، وإنما القياس يكشف ماذا؟ عن الحكم الشرعي الواقعي. ولكن هذا القياس قد يصيب وقد يخطئ. فإذا الهدف الأساس للقياس وللمصالح المرسلة وللاستحسان وغيرها من القواعد هي الكشف عن الأحكام الواقعية. نعم، هذه الطرق كخبر الواحد كالإمارة، فإن الإمارة كخبر الواحد هدفها ليس بيان الوظيفة العملية للإنسان، وإنما هدفها ما هو؟ الكشف عن أحكام الله الواقعية. ولكن هذا الكشف ليس كشفا قطعيا، بل هو كشف ماذا؟ كشف ظني، قد يصيب الحكم الواقعي وقد يخطئ الحكم الواقعي. ومن هنا هم دائما كانوا بصدد البحث عن تلك الطرق التي توصل الإنسان إلى الأحكام الواقعية. وحيث أن ما هو الموجود والمنصوص عليه في الكتاب والسنة لم يكن وافيا بكل ما يحتاجه الإنسان للكشف عن الأحكام الواقعية، اضطروا إلى أن يؤسسوا ماذا؟ يؤسسوا قواعد جديدة تكشف لهم عن الأحكام الواقعية. فلهذا إذا تذكروا الإخوة، بالأمس قلنا بأنه الفخر الرازي عندما يأتي إلى هذه الآية المباركة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في المجلد العاشر صفحة 146، يقول: اعلم أن قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول يدل عندنا على أن القياس حجة. تمسكوا بكل شيء لإثبات حجية ماذا؟ لإثبات حجية القياس. كيف؟ يقول: والذي يدل على ذلك أن قوله فإن تنازعتم في شيء، هذا المتنازع فيه إما أن يكون حكمه منصوص عليه في الكتاب والسنة أو الإجماع، لأنه يعتقد أن أولي الأمر مراد منه ماذا؟ الإجماع. يقول: إما منصوص عليه في الكتاب أو السنة النبوية أو الإجماع، وإما ماذا؟ غير منصوص عليه. فإن اختلفتم في شيء حكمه غير منصوص عليه في شيء من هذه الثلاثة، أو منصوص والأول باطل لأن ذلك التقدير وجب عليه طاعة، والأول لأن على ذلك التقدير وجب عليه طاعته. إذا فرضنا بأن الشيء منصوص عليه في الكتاب أو السنة أو الإجماع، فهل تصل النوبة إلى التنازع فيه أو لا تصل النوبة إلى التنازع؟ لا معنى للتنازع فيه. لماذا؟ لأنه منصوص عليه في الكتاب والسنة والإجماع وتجب طاعته، فلا معنى للتنازع. إذن من هنا يتضح بأن هذا المتنازع عليه أو متنازع فيه منصوص عليه وليس منصوصا عليه، ليس منصوصا، وإلا لو كان منصوصا لوجبت طاعته لقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذن هذا التنازع إنما يكون في أمر غير منصوص عليه. التفتوا جيدا، وإذا لم يكن منصوصا عليه، يقول القرآن قالنا فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول لأنه منصوص أو غير منصوص، المفروض غير منصوص، إذن فردوه يعني ردوه إلى ما يشبهه في كتاب الله ورسوله. يقول بعد أن فرضنا أن المتنازع فيه غير منصوص، فماذا نفعل؟ لابد أن نرده إلى الله والرسول، نرده إلى الله والرسول باعتباره منصوص أو غير منصوص. لا يعقل أن يكون منصوصا وإلا لم يقع التنازع. إذن نرده إلى الله والرسول يعني نرده إلى ما يشبهه في الكتاب والسنة. فلهذا يقول: وإذا بطل هذا القسم تعين الثاني، وهو أن المراد فإن تنازعتم في شيء حكمه غير مذكور في الكتاب والسنة والإجماع، وإذا كان كذلك لم يكن المراد فردوه إلى الله والرسول يعني طلب حكمه من نصوص الكتاب والسنة، فوجب أن يكون المراد رد حكمه إلى الأحكام المنصوصة في الوقائع المشابهة له، وذلك هو القياس. فثبت أن الآية دالة على الأمر بالقياس. واضح؟ شوفوا هذول يتمسكون وقعا، هذه الجملة المعروفة أنه الإنسان بعض الأحيان يتمسك بكل حشيش، هذا من ذاك القبيل، وهو أنه تمسكوا يعني ردوه إلى ما يشابهه، والمشابهم ليس له مصداق إلا ماذا؟ إلا القياس، مو أنه ردوه إلى الله، يعني قواعده موجودة، يعني عموماته موجودة، يعني بأنه علينا إلقاء الأصول وعليكم ماذا؟ عليكم تفريع، هذه كلها احتمالات موجودة. هسه فقط الاحتمال الموجود القياس ليس إلا لماذا؟ الإنسان الذي يريد يعين احتمالا لابد أن يبطل ماذا؟ كل الاحتمالات الأخرى. على أي الأحوال مو مهم عندي، المهم بأنه أمثال هؤلاء تمسكوا مثل هذه الأدلة لإثبات حجية ماذا؟ القياس. ووجدوا بأنه إذا لم يثبتوا حجية القياس أساسا واقعا، خب لا طريق لهم لاستنباط الأحكام الشرعية. القرآن خب لا توجد فيه التفاصيل كما هو واضح. السنة النبوية، والسنة النبوية الروايات الواردة فيه على أقصى التقادير لا تتجاوز ماذا؟ المئات، وهي غير كافية لاستنباط جميع ما يحتاجه إليه الإنسان، وخصوصا الموضوعات ماذا؟ المستحدثة. إذن اضطروا إلى أن ينشئوا قواعد، وهذه القواعد على حد كتاب الله وسنة رسوله، كما أن الكتاب والسنة كاشف عن الحكم الواقعي، أيضا هذه الأصول التي أصلوها أيضا ماذا؟ كاشفة عن الحكم الواقعي. فلهذا أنت لا تجد أي أثر في كتب أصول أهل السنة عن الأصول العملية، وإنما البحث ينصب عندهم عموما على ماذا؟ على ما نصطلح عليه بالإمارات، وإلا الأصول العملية لا أثر لها في أصول مدرسة الخلفاء. لماذا؟ لأنهم هم أرادوا أن يوجدوا أصولا، هذه الأصول تكون في عرض الكتاب والسنة، حتى تأتي نوبتها بعد الكتاب والسنة، ولكن تقوم بنفس الوظيفة التي يقوم بها ماذا؟ الكتاب والسنة. الكتاب والسنة ماذا يقومان؟ يكشفان عن أحكام الله الواقعية. يعني القرآن يكشف عن أحكام الله الواقعية، السنة أيضا تكشف ماذا؟ عن أحكام الله الواقعية. أعطوا هذه المزية أيضا ماذا؟ للقياس، قالوا يكشف عن أحكام الله الواقعية، أعطوها للمصالح المرسلة، أعطوها لسنة الصحابي، أعطوها وأعطوها، وهكذا إلى آخر القائمة التي يقولون بها. وهذا بخلافه عندما نأتي نحن إلى مباني مدرسة أهل البيت، نجد بأنهم عندهم مرحلتان. المرحلة الأولى يقول ابحثوا عن الحكم الواقعي، فإن لم تجدوا طريقا إلى الحكم الواقعي بعد لا تبحثوا عن الحكم الواقعي، وإنما اسألوا ما هي وظيفتكم في حال الشك، وهذه هي اللي احنا نعبر عنها إمارات وأصول عملية. الإمارات وظيفتها ما هي؟ الكشف عن الحكم الواقعي، حتى قد تصيب وقد تخطئ. أما الأصول العملية تكشف عن الأحكام أو لا علاقة لها بالكاشفية؟ أصالة البراءة لا تقول لك أن حكم الله الواقعي ما هو، تقول أصالة البراءة تقول وظيفتك في حال الشك البراءة، وظيفتك في حال الشك الاحتياط، وظيفتك في حال الشك التخير ونحو ذلك. أما حكم الله الواقعي ما هو؟ يقول أنا لست بصدد الكشف عنه، بخلاف الإمارات المنصوصة عندنا كالظواهر كخبر الثقة ونحو ذلك، فإنها ليست لتعيين الوظيفة العملية، وإنما لبيان ماذا؟ للكشف عن الأحكام الواقعية. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات بحثه في بحوث علم الأصول المجلد الخامس صفحة 9 هناك يقول المقدمة الأولى في شرح المفهوم الأصولي عن فكرة الأصل العملي، يقول إن منهج الاستنباط في الفقه الإمامي قد اعتمد على افتراض مرحلتين للاستنباط، يطلب في أولاهما الدليل على الحكم الشرعي، ويطلب في الثانية تشخيص الوظيفة العملية تجاه الحكم الشرعي تنجيزا أو تعذيرا. والقواعد التي تقرر في المرحلة الثانية هي التي تسمى بالأصول العملية، لأنها تشخص الموقف العملي تجاه التشريع من دون أن تشخص الحكم الواقعي نفسه ولا علاقة لها بذلك. وهذه المنهجة يعني تقسيم عملية الاستنباط إلى مرحلتين: مرحلة الكشف عن الواقع، مرحلة تعيين الوظيفة العملية في حالة الشك. وهذه المنهجة يتميز به الفقه الإمامي عن فقه العامة الذي يتجه إلى إثبات الحكم الشرعي دائما، يعني المرحلة الأولى. فلهذا أنت تجد بأنهم دائما عندما وجدوا أن القياس لا يفي باكتشاف الحكم الواقعي توسلوا بماذا؟ بالمصالح المرسلة. عندما وجدوا أن المصالح المرسلة أيضا كافية توجهوا إلى ماذا؟ إلى الاستحسان، إلى سنة الصحابي، إلى مذهب الصحابي، إلى سد الذرائع وفتحها، لأنهم وجدوا بأنه يريدون الوصول إلى الواقع. طب الكتاب غير كاف لأنه لم يتعرض للتفاصيل، السنة النبوية غير كافية، أصلوا أصلا ما هو؟ هو القياس. ولكن ووجدوا أن القياس أيضا لا يستطيع أن يفي بكل حاجات الإنسان، لأن هناك شروط كثيرة في القياس ذكروها لتمييز القياس الصحيح عن القياس الفاسد، وهكذا آصل بعد آصل آصل بعد آصل، كلها باتجاه ماذا؟ باتجاه اكتشاف الأحكام الواقعية. وهذا مما لم يستطع ولم يستطيعوا أن يميزوا بأنه لا، الله سبحانه وتعالى بحسب ما بينه القرآن والروايات بالاتجاه الذي اتجهته مدرسة أهل البيت، لا، الله وضع طرقا للوصول إلى الواقع. فإن لم يستطع الإنسان أن يكتشف الواقع عليه ماذا؟ أن يسأل من الشارع. إذن ما هو تكليفي في حالة الشك؟ تكليفي في حالة الشك هذا أو ذاك بقطع النظر عن الواقع. قال: يتجه إلى إثبات الحكم الشرعي دائما المرحلة الأولى، فإن لم يمكن إثباته بالأدلة القطعية أو المفروغ عن دليليتها تحول إلى طرق أضعف في مقام الإثبات من الإمارات والظنون القائمة على أساس اعتبارات ومناسبات واستحسانات، فهو يتوسل بكل وسيلة إلى إثبات الحكم الشرعي. أي طريق لكي يصل إلى ماذا؟ إلى الحكم الشرعي مهما أمكن. بينما في الفقه الإمامي كلما لم تقم عند الفقيه أدلة القطعية أو الشرعية المفروغ عنها انتقل إلى المرحلة الثانية، وهي تشخيص الوظيفة المقررة عند الشك ولو عقلا، دون أن يتجه إلى التماس الأدلة والإمارات الناقصة لإثبات الحكم الشرعي الواقعي. ومن هنا نجد أن الفقه الإمامي توسع في بحوث الأصول العملية وأقسامها وشرائط كل منها، بينما فقه العامة لم يتعرض لتلك البحوث على الإطلاق، بل على العكس من ذلك نجد أن للبحث عن الإمارات والظنون ومحاولات إثبات الحكم الشرعي على أساسها مجالا واسعا في أصول فقه العامة، في الوقت الذي يكون البحث عنه عندنا محصورا في حدود ما هو في معرض قيام دليل شرعي على حجته، وهو الظواهر وخبر الواحد والسيرة ونحو ذلك. وهذا إنما كان ببركة ماذا؟ ها؟ ببركة ماذا؟ ببركة بيانات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وإلا لو كان الكتاب والسنة النبوية كافية كان استطاع فقهاء ومذاهب الأخرى أن تصل إلى أو لا تصل إليه. ها؟ لو كان القرآن والسنة كافية، السنة النبوية الذي بأيدي أصحاب رسول الله غير أهل البيت، لو كانت كافية هم لا يستطيع أحد أن يدعي أن هؤلاء كلهم كانوا مغرضين في ذلك أبدا، ولكنه هذا الذي كان بأيديهم كان يكفي من غير توجيه ومفسر، وبتعبير الروايات من غير قيم يكفي أو لا يكفي، لم يكن كافيا. فلهذا نجد أنهم اتجهوا اتجاها خاطئا، وبدأ عندهم أنه تلك الإمارات تتوسع يوما ويوم، ولكنها إمارات لم يقم على اعتبارها أي دليل شرعي قطعي من الشارع المقدس. واضح صار إلى هنا البحث بالمقدار المطلوب. حتى بالأمس احنا طرحنا في السؤال إذا يتذكروا الإخوة، قلنا خوف هنا لقائل أن يقول بأنه كما أن علماء المسلمين الذين رجعوا إلى الكتاب والسنة، التفتوا جيدا، إلى الكتاب والسنة اختلفوا فيما بينهم، نحن أيضا علماء وأتباع مدرسة أهل البيت عندما رجعنا إلى كلمات أهل البيت أيضا اختلفنا أو لم نختلف؟ ها؟ اختلفنا. إذن ما الفرق بين الاختلافين؟ في النتيجة نحن الذين اتبعنا أهل البيت اختلف، والذين لم يتبعوا أهل البيت أيضا ماذا؟ اختلفوا. إذن لماذا هذه الضرورة على اتباع ماذا؟ على اتباع مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولعله هذه بعد تكون مسألة جديدة غير المسائل السابقة. أنتم تقولون، وهذه طبعا قد تطرح أيضا حتى في كلمات بعض المثقفين والمفكرين السنة الآن، واحدة من الإشكالات التي يوردونها على مدرسة وأتباع مدرسة أهل البيت، أنتم تقولون هكذا، يقولون لنا، تقولون أن اتباع مدرسة أهل البيت ماذا؟ ينجي الإنسان من الاختلاف. وأنتم الذين اتبعتم مدرسة أهل البيت نجوتم من الاختلاف أو لم تنجوا من الاختلاف؟ من الواضح نحن عندما نرجع نجد أنه في دائرة مدرسة أهل البيت، يعني الذين يتبعون المذهب الاثنى عشري الإمامي الاثنى عشري، أيضا اختلافات موجودة على مستوى الأصول، توجد اختلافات على مستوى الفروع، توجد اختلافات والفروع على مستوى علم الأصول، على مستوى علم الفقه اختلافات موجودة على قدم وساق. إذن ما الفرق بين هذين الاختلافين؟ بنحو الإجمال، التفتوا للمطلب جيدا، بنحو الإجمال نحن لم ندعي بأنه من يتبع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام فإنه لا يختلف، لا أبدا، لم يدعي أحد من علماء مدرسة أهل البيت هذا المعنى، وإنما يقولون بأن الاختلاف على قسمين، اختلاف قد يكون معاكسا تماما للاتجاه الذي يريده الله ورسوله. يعني الله سبحانه وتعالى ورسوله في الكتاب والسنة يريد أن تتجه بالاتجاه أليف، وأنت من خلال ما تؤصله من القواعد تتجه بالاتجاه ماذا؟ باء، اللي هو كاملا يقابل الاتجاه أليف. فكلما بتعبير الروايات فكلما ازددت سرعة لا يزيده سرعة المشي إلا بعدا عن الهدف وعن المطلوب. هذا نحو من الأمر. مثلا أنت عندما ترجع إلى القرآن الكريم واقعا تجد، التفت جيدا، واقعا تجد أنه من الأمور الواضحة في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ ليس كمثله شيء. الأدلة العقلية أيضا تؤكد هذا الاتجاه، تثبت أن الله سبحانه وتعالى ليس بظالم. هسه قد توجد هناك بعض الآيات روايات خلاف هذا، ولكن الاتجاه العام هذا الاتجاه. هسه إذا واحد جاء وصار في قبال هذا الاتجاه، يعني بعد أن ثبت في القرآن والعقل أن الله ليس بجسم، لا يرى، ليس كمثله شيء، آمن بأن الله جسم ويرى ومثله ماذا؟ كل شيء. هذا نحو من الانحراف، هذا انحراف بعد عن الكتاب أو ليس انحراف، انحراف عن الكتاب. ولكنه يوجد انحراف آخر ضمن الإطار الصحيح. أنا أضرب لك مثال، هذا الاختلاف الثاني. القرآن الكريم لا يقبل نظرية التفويض، القرآن الكريم لا يقبل نظرية الجبر، ولكن القرآن الكريم يقبل يا نظرية احنا نعتقد يقبل نظرية الأمر بين الأمرين. جيد جدا، وما هو المراد من الأمر بين الأمرين؟ ما هو المراد؟ هنا أحسنتم، هنا قد يختلف علماء مدرسة أهل البيت في المراد من الأمر بين الأمرين، ولكن مهما اختلفوا ينتهون إلى الجبر أو لا ينتهون إلى الجبر، ينتهون إلى التفويض أو لا ينتهون إلى التفويض. وهذا إن صح التعبير هي الخطوط الحمراء التي أوجدتها مدرسة وبيانات أهل البيت. قالت إذا وصل الإنسان إلى التفويض انحراف هذا، إذا وصل الإنسان إلى الجابر ماذا؟ انحراف هذا، لابد أن لا يصل لا إلى الجابر ولا إلى ماذا؟ إلى التفويض.
أما ماذا يقول؟ يقول في هذه الدائرة وفي هذه المحوطة وفي هذا الإطار فليفسر. نحن نريد أيضا أن يتكامل الإنسان، وإلا كان بإمكاننا نحن نبينه. لا لا، إحنا نريد أن يجتهد الإنسان ليدبروا آياته. أفلا يتدبرون القرآن؟ إحنا نريد أن يحصل تدبر وتفكر. يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا. إذن يصلون إلى قولهم ربنا ما خلقت هذا باطلا، يصلون من تقليد ويصلون من تفكر. ها؟ القرآن صريح يقول أنا أريد أن تصل إلى ربنا ما خلقت هذا باطلا، ولكن من أين تصل إليه؟ تارة أعطيك جاهد وأخرى أريدك ماذا؟ ها؟ أريدك أن تتدبر، أريدك أن تفكر، أريدك أن تتأمل، أريدك أن تجتهد. ولكن أنا أخشى أن اجتهادك يكون اجتهاد يؤدي بك إلى اتجاه معاكس للخط الذي أريد، فبدل ما تتجه بالاتجاه أليف تتجه بالاتجاه ماذا؟ المعاكس له، والذي ينحرف عني ب180 درجة. فإذن الاختلاف على نحوين، اختلاف قد يؤدي بالإنسان إلى أن ينحرف عن الكتاب والسنة ب180 درجة إن صح التعبير، واختلاف، ولكن هذا الاختلاف مهما اشتد ولكنه يؤدي بالمختلفين أن ينحرفوا 180 درجة أو لا يؤدي. ما أدري قدرت أنا المطلب من خلال الأمثلة أوصل إلى الإخوة ولا؟ إذن شو انظروا، إحنا عندما نقول بأنه اتباع أهل البيت ينجينا من الضلالة، لا نريد أن نقول بأنه يعني لا يبقي بين علماء مدرسة أي أهل البيت أي اختلاف، هذا المعنى لا نريد أن نقوله. نريد أن نقول بعد في التوحيد لا نصل إلى أن الله جسم، فلهذا أنت من أول عالم من علماء الإمامية وإلى آخر عالم من علماء الإمامية مهما اختلفوا في العرفان والفلسفة والكلام في الله سبحانه وتعالى يصلون إلى التجسم أو لا ينتهي أحد منهم إلى التجسم. لماذا؟ لماذا أنهم هؤلاء تخلصوا من هذه المسألة، من هذه الضلالة وهذا الخطأ، لماذا لم يقعوا فيه؟ ها؟ هذه ببركة بيانات أهل البيت، يعني ببركة بيانات أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وإلى آخر إمام من أئمتهم الذين تكلموا في هذا المجال. أنت الآن عندما تأتي إلى كل علماء الإمامية تجد أحد قائل منهم بالجبر؟ أحد قائل بالتفويض؟ أحد قائل بأن الله سبحانه وتعالى ظالم؟ أحد يقول بإنكار الحسن والقبح في المسائل المرتبطة بأصول الدين؟ أبدا، هذا ولا واحد منهم ينكر هذه المسائل. لماذا؟ لأن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أوجدوا لنا أطرا في باب العقائد، أوجدوا لنا أطرا في باب الفقه، ومن خلال هذه الأطر تحصن المجتهدون التابعون لمدرسة أهل البيت عن الضلالة التي قد تكون تصل بهم إلى الضلالة التي هي 180 درجة. ما أدري هذه النقطة واضحة إلى هنا؟ إذا أكو سؤال أنا أستقبل، لأنه في هذا المجال من المجالات المهمة، أنه أساسا نحن الذين نعتقد بمدرسة أهل البيت كيف وقع الاختلاف. الاختلاف ضروري لتكامل الإنسان، ولكنه لا بد أن توضع لهذه الاختلافات ماذا؟ أطر. هذه الأطر لا يتجاوزها إن صح التعبير هي الخطوط الحمراء التي وضعتها مدرسة أهل البيت على مستوى أصول الدين وعلى مستوى ماذا؟ فروع الدين. هسه أذكر لك مسألة أساسية سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه كثيرا ما كان يكررها، وأنا أشرت إليها في فتبحث عندي مفصل كاتبة عن المرتكزات الأساسية لفكر سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في هذه المجلة قضايا إسلامية العدد الثالث منه. أنا بودي أن الإخوة هذا البحث يقرؤوه، لأنه أنا مبين أهم النقاط الأساسية التي وضع سيد الشهيد يده عليها. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول أنت عندما تأتي إلى كلمات علمائنا، خلي ذهنكم جيدا يمين، تجد أنه في جملة من الأحيان يعبرون هذا التعبير، وهو أنه لو التزمنا بالمبنى الكذائي أو المسألة الكذائية للزم تأسيس فقه جديد. لعله أنتم في الكتب الفقهية مطالعين هذا المحذور في جملة من الموارد، يقول لو التزمنا بكذا للزم ماذا؟ للزم تأسيس فقه جديد. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه ما المحذور أن نلتزم بتأسيس فقه جديد؟ هل ثبت بطلان تأسيس فقه جديد يعني؟ وهذا الكلام يستبطن ماذا؟ يستبطن كبرى تقول وتأسيس فقه جديد ما هو؟ باطل. وهذا من أين ثبت بطلان تأسيس فقه جديد؟ سيد الشيخ يفسر هاي الجملة في كلمات علمائنا، شوفوا كيف يفسرها. يقول الذي يظهر بعد ملاحظة قرائن ذلك وسوابقه ولواحقه وموارد تطبيقاته، هذه عبارات السيد الشهيد اللي منقولة من الكاسيت اللي أنا في تقريرات اللي كاتبها عن السيد الشهيد عندي، أن المقصود لهؤلاء الفقهاء من هذه العبارات عندما يقولون لو التزمنا للزم تأسيس فقه جديد تستعمل حينما تستعمل في موارد مخصوصة هو التعبير عن حقيقة ثابتة في الرتبة السابقة. ما هي تلك الحقيقة؟ وتلك الحقيقة هي أن هناك جملة من المسلمات والأطر الفقهية التي تلقيت بالقبول من قبل الفقهاء الأوائل وأخذت بطريق لا نعرفه، ولكنه هذه الأطر أين نجدها؟ في فقه علمائنا الأوائل، وأخذت بطريق لا نعرفه دون أن يكون عليها دليل صناعي يبرهن عليها، إلا أننها حقائق لنا القناعة بأنها أخذت من يد الشارع الأقدس، ولهذا تكون هذه المسلمات بالنسبة إلينا جزءا ضروريا في الفقه ولا بد من الالتزام بها، وكل بناء استدلالي في الفقه لا بد من أن يتحفظ على هذه المسلمات، وإلا لما كان بناء استدلاليا كاملا وصحيحا. هسه يبقى الكلام أن هذه المسلمات جديد مو الإجماع، ها بحث الإجماع غير هذه الأطر التي وضعها. فلهذا أنت عندما تأتي تجد مجموعة من المسلمات من أول فقيه من فقهاء الطائفة إلى يومنا أن هذه المسلمات خرج عليها أحد أو لم يخرج. وهذا هو الذي يقول البعض أن السيد الإمام كان يؤكد عليه فقه جواهري فقه جواهري، مو يريد يقول بأنه يا بتعالوا أن تقلدوا ماذا؟ صاحب الجواهر، لا، يريد أن يقول بأن صاحب الجواهر أسس وحفظ هذه المسلمات، الشيخ الأنصاري في المكاسب حفظ هذه المسلمات، وهذه المسلمات لابد أن تبقى ماذا؟ أن تبقى محفوظة ولا يتلاعب بها. أنتم تجدون الآن بعض علمائنا في الحوزات عندما ترد بعض الآراء الفقهية من هنا وهناك يحملون عليها حملات شديدة، يعتبرونها أن هذا خارج ماذا؟ خارج ذيك الأطر والمسلمات. ما أدري واضح المسألة؟ هسه قد أنت سيد الشهيد يصرح يقول قد لا نجد عليها دليلا ماذا؟ واضحا ومسلما، ولكنه احنا عندما نرجع الى الطبقة الاولى من فقهائنا الذين عاصروا زمن الغيبة نجد بانهم تتلقوا هذه المسلمات موضع ماذا؟ موضع القبول وعدم النقاش. هذه هي اهمية مدرسة اهل البيت. ليست مدرسة اهل البيت معناه انت لا تختلف معي ولا اختلف معك في الفقه، لا لا لا، هذه مو آلي، ولكنه مدرسة أهل البيت. أنت مهما صعدت ومهما نزلت في النتيجة تجد إماميا يقول بحجية القياس أو لا تجد، ها؟ تجد أو لا تجد؟ لماذا؟ لماذا؟ هذه ببركة بيانات أهل البيت، وإلا علماء الشيعة كانوا كأي علماء طائفة أخرى، كما أن الباقي انتهوا إلى حجية القياس ورجعوا أيضا إلى الكتاب و السنة، هؤلاء أيضا كانوا يرجعون أو لا يرجعون، وما الفرق بين هؤلاء أو لا؟ مهما صعد أو نزل لا تجد إنسانا يقول بالمصالح ماذا المرسلة، أو يقول بالاستحسان، أو يقول بالتخمين، أو إلى غير ذلك. هذه ببركة ماذا؟ ببركة تلك الأطر التي وضعها، وضعتها مدرسة أهل البيت، ووضعها أئمة أهل البيت. فلهذا تجد أنت هذه الأطر إلى الآن استطاعت أن تحفظ لنا أصول الدين، وأن تحفظ لنا ماذا؟ فروع الدين أيضا. إذن الاختلاف على نحوين، اختلاف كما عبرنا عنه قد يحرف الإنسان وينحرف بالإنسان ب180 درجة، واختلاف لا يحرف الإنسان، اختلاف هو ولكنه لا يحرف الإنسان عن تلك الحقيقة التي أرادها الكتاب والسنة. حتى ما أدري حسب تعبيرات أنتم اصطلحوا عليه، ولكنه مقصودي أنه الاختلافات الموجودة في علمائنا وبين علمائنا داخل المذهب مؤطرة بأطر، خارج هذا الإطار بعد ماذا؟ لا يخرجون. وهذا بخلاف الاختلافات الموجودة خارج إطار مدرسة أهل البيت، فإن تلك الاختلافات لها أطر أو ليست لها أطر، تجد أنه اختلافات قد تصل من أقصى اليمين إلى أقصى ماذا؟ إلى أقصى اليسار. هذا فيما يرتبط بهذا البحث. إذا أكو سؤال هنا أنا قبل أن ننتقل إلى أصل الكتاب بعد. بل هذه إلى الآن مما يؤسف له، إلى الآن في كتب الفقه وفي كتب الأصول، فلهذا أنتم تجدون أنه بمجرد أن جاءت شبهة في ابن الجنيد أنه يعمل بالقياس ماذا فعل به؟ أخرج عن المذهب وطرد عن المذهب. ابن الجنيد من كبار علمائنا، ولكن جاءت فيه شبهة ماذا؟ شبهة أنه يعمل القياس، فبعد احترم رأيه في بين علمائنا أو لم يحترم رأيه؟ لماذا؟ لأنه العمل بالقياس يعد من الأطر ومن الخطوط الحمراء التي لا يمكن الإيمان بها. ما أدري واضح المسألة يولا؟ وهكذا جملة. ولكنه إلى الآن هذه الأطر لم تنقح واقعا، لو يكتب في الكتاب ويبحث إيش بحث، وهو أنه ما هي تلك الأطر والمسلمات على مستوى العقائد، ما هي على مستوى الأصول، ما هي أصول الدين، علم أصول الفقه، على مستوى الفقه ما هي؟ هذه كثير تهيئ وتعبد الطريق لعملية ماذا؟ الاستنباط. لأنه إلى الآن قد مسألة هي ليست من المسلمات، ولكنه في الوضع العام صايرة ماذا؟ من المسلمات. وإحنا ما اختلفنا، أنا بدي أدعو معك إلى هذه المسألة. بلي لا، هي موجودة في كلمات علمائنا ولكن متناثرة موجودة، يعني لا أريد أقول أنه لم يبحثها أبدا، ولكن أنت لابد كمتأمل في هذه تقرأ الفقه من أوله إلى آخره وعلى عصور متعددة لتستخرج ماذا؟ ها؟ من قبيل علم الأصول. علم الأصول خبها في عصورنا الأخيرة صار علما مستقلا يبحث في كتب ماذا؟ مستقلة. ولا عندما ترجع إلى علمائنا السابقين تجد أن كثير من قواعد الأصولية أين كانوا ينقحونها؟ ينقحوها ضمن المسائل الفقهية، إلى أن ماذا؟ إلى أن أخذت شيئا فشيئا تستقل. الآن تلك الأطر سواء على مستوى أصول الدين أو على مستوى فروع الدين، والفروع سواء على مستوى علم أصول الفقه أو علم الفقه، هذه الأطر متناثرة في الكلمات موجودة، ولكن إلى الآن لم تستخرج استخراجا علميا حتى يعلم الفقيه أو الأصولي أو المتكلم أو الفيلسوف أن هذه الأطر هي أطر مدرسة أهل البيت. ومن هنا أنت تجد واحدة من المسائل الظواهر التي أبينها، أنت تجد بأنه أكو مسائل في علم الكلام يقولون من ينكرها يخرج من المذهب، ومسائل من ينكرها ماذا؟ لا يخرج من المذهب. يعني معناه ماذا؟ يعني تلك المسائل إنكارها يخرج من المذهب، يعني من مسلمات ماذا؟ من مسلمات هذه، من الأمور التي إنكارها يعني إنكار ماذا؟ إنكار لأمور ضرورية داخل المذهب، مثل عصمة أهل البيت سلام الله عليه. عصمة أهل البيت من الأمور التي هي ماذا؟ مسلمة من ضروريات هذا المذهب، إنكارها خروج ماذا؟ أما تفسير العصمة، تفسير العصمة. لا هذه مسألة شهادية. الأمر بين الأمرين من مسلمات هذا المذهب، فإنكارها خروج ماذا؟ خروج. فلهذا إذا صار إنسان جبري بعد لا يبقى على مذهب، إذا صار مفوضة تفويضي بعد لا يبقى على مذهب. فلهذا أنتم تجدون عندما نأتي إلى الرجعة، نأتي إلى بحث الرجعة، يقولون إنكارها خروج عن المذهب أو ليس خروجا عن المذهب. ليس خروجا. أن معراج الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان بالجسم والبدان أو بالروح من دون البدان أو أو أو، هذه تفسيرات، هذه سواء قلت هذا أو هذا أو هذا، هذه ليست من ماذا؟ من المسلمات. شوفوا أنتوا هذه، أنت لو اطالع علم الكلام، اطالع علم أصول الفقه، اطالع علم الفقه، تجد كثير من هذه الأمور ماذا؟ متنافرة في الكلمات، ولكنها لو تجمع واقعا تكون خدمة جليلة وعظيمة لمثل هذه المسائل. تتمة الكلام إن شاء الله تأتي وقت الكلام.